الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمة أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا الفصل في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح، من ذلك تعليمهم خطبة الحاجة التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الخطبة لما سئل الراوي وهو أبو إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. فيشرع إذا أريد عقد النكاح أن يبدأ بالحمد لله والاستعانة به كما سمعت هنا، وتقرأ الآيات الثلاث. وهذه أيضا يشرع أن تقرأ، أن تبدأ بها الخطب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الجمعة. مما يشرع أيضا في أمر النكاح ما ورد في هذا الحديث، أن الرجل إذا تزوج، وقوله أو خادما أو دابة، هذا مما ذكر في الحديث، الشاهد منه: إذا تزوج امرأة فإنه يأخذ بناصيتها ويدعو الله تعالى بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا أيضا من السنن، فيها فعل وفيها قول، أن تجعل اليد على ناصيتها وأن يسأل الله عز وجل هذا الدعاء، ويسمى الرب عز وجل ويدعى بالبركة. من ذلك ما يقال للمتزوج أنه يدعى له كما تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لك. في هذا الحديث أنه يقال للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه أذكار. أهل الجاهلية كانوا يقولون إذا تزوج الرجل: بالرفاء والبنين. فجاء الإسلام بهذا الدعاء الطيب النافع، قول: بالرفاء والبنين. أولا، هذا مما أبدلنا بما هو خير منه، ثم إنها كلمة ليست مثل الكلمات الطيبة هذه، الدعاء بالبركة والدعاء بأن يجمع الله تعالى بين الرجل وبين زوجته على خير. الأخير هذا من الهدي والسنة في حال الجماع: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي إذا أراد أن يجامع، قال: بسم الله. هذا يدل على أن التسمية ذات شأن، فالتسمية لها شأن. الإنسان إذا دخل منزله، إذا دخل المسجد قبل أن يدخل ليقضي حاجته، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، حتى إذا أراد أن يجامع: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيها تسمية وفيها دعاء. ما الفائدة؟ إن يقدر بينهما ولد، يعني من ذلك الوقاع لم يضره شيطان أبدا، وهذه مصلحة عظيمة جدا. وفيها بإذن الله تعالى سلامة لهذا الولد. وقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فينبغي الحرص على هذا، وأن يحرص المسلم على التسمية، وعلى أن يصحب اسم الله تعالى معه عند دخوله إلى منزله، كما تقدم أنه إذا دخل منزله وسمى قال الشيطان لمن معه لا مبيت لكم، وإذا قرب له طعامه وسمى قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فهذا مما تطرد به الشياطين، ومما تستجلب به البركة بإذن الله تعالى، ومما يسلم به العبد ومن حوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
على كل حال، يعني سواء محشي يقول إن الحديث لا يثبت، المؤمن ينبغي أن يكون ذكر الله عز وجل على لسانه، سواء فيما هو له من مال أو ولد أو أهل أو ما هو لغيره، اجعل ذكر الله في لسانك، اجعل الدعاء بالبركة. قد ترى إنسانا ذا شباب وعافية وتعجب بما آتاه الله تعالى من عافية ونعمة، أو تعجب بجماله أو بحسن مركبه أو بعلمه أو بما شاء الله تعالى أن تعجب به منه، فاجعل ذكر الله في لسانك حتى لا تضر أخاك. في حديث الصحابي الجليل الذي لما رأى سهل بن حنيف وكان ذا جلد حسن قال: لم أرى اليوم ولا جلد مخبأة، يعني جارية قد خبئت فتكون فيها جمال، فتلبط الصحابي فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون به أحدا؟ فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم صاحبة أو أخاه؟ هل بركت؟ هل قلت دعوت بالبركة؟ فالمؤمن ينبغي أن يكون ذكر الله تعالى حاضرا عنده، وإذا رأى من أخيه في ماله أو صحته أو فيما أتاه الله أيا كان ما يعجبه، فهو أخوك المسلم، لا ينبغي أن يكون محل الحسد عندك، تدعو له بالبركة وترجو الله تعالى أن يبارك له ويزيده من واسع فضله، وأخوك المسلم لا تحسده على ما أتاه الله تعالى، فتجعل ذكر الله تعالى قريبا من لسانك، ومنه أن تقول ما شاء الله مثلا، أو تقول بارك الله له أو نحو ذلك. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، مع أنها جنته وملكه، لأن الإنسان عياذا بالله قد يصيب نفسه ويضر نفسه أو يضر ولده أو زوجته، لا سيما إذا كان قليل الذكر لله تعالى، لكن إذا كان يذكر الله تعالى ورأى في نفسه أو في ماله أو في من حوله أو غيره من الناس رأى شيئا يعجبه وذكر الله تعالى ودعا بالبركة، فإنه بإذن الله لا يضره. إنما البلاء إذا أطلق نظره ولم يذكر الله تعالى فإنه قد يصيبه، قد يضره ضررا بالغا، وهذا واقع. لا يعني ذلك أن الإنسان يوسوس ويكون خائفا من العين ودائما يختبئ، حتى ربما أخفى شيئا موجودا عند كل الناس، كل الناس عندهم شيء ليس غريبا، فمن شدة خوفه من العين تجد أنه يخفي كل شيء، هذا لا ينبغي. الإنسان يتكل على الله عز وجل، ويلزم أذكاره أيضا، أذكار فيها حرز إن شاء الله تعالى من العين ومن السحر ومن الجن ومن كل شيء بإذن الله تعالى ومن كل شر. وفي المقابل المسلم يكون ذاكرا لله تعالى، وبعض الناس عياذا بالله قد يعلم من نفسه أنه يصيب الناس بعينه، فينبغي له أن يلزم الذكر وأن يلزم الدعاء بالبركة وأن يتقي الله تعالى في من حوله. إذا علم هذا من نفسه فإنه يأثم، لو علم أنه يصيب الناس وأنه صاحب إصابة وضرر بهم فإنه لا يجوز له هذا، وليس له أن يضر الناس بعينه، وإذا لم يندفع شره إلا بتأديبه ولو حتى بحبسه فإنه يحبس حتى لا يضر الناس، ويلزم بأن يذكر الله تعالى ويتقي الله ويحمد الله عز وجل. هو إذا رأى إنسانا فيه شباب وعافية هو عنده عافية، ها هو يمشي وهو يذهب ويأخذ ويعطي، فيحمد الله عز وجل. كون هذا أكثر منك في هذه النعمة لا يعني أنك مسلوب النعمة، وحتى لو سلبتها ليس لك أن تزدري نعمة الله تعالى عليك ولا أن تعترض على ما آتى الله عز وجل هذا العبد من نعمته. فعلى العبد أن يتقي الله تعالى، وفي المقابل نقول دائما ما ينبغي الحذر الزائد والتخوف المبالغ فيه من العين، يلزم المسلم ذكره، والله تعالى هو الحافظ سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يقول من رأى مبتلى. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان.
هذا أيضا مما ينبغي بالمؤمن المسلم كما تقدم في الكلام السابق، قد يرى من عنده نعمة وخير وعنده شيء يلفت إليه فيدعو الله له بالبركة، في المقابل قد يرى إنسانا مبتلى. البلاء أعاذنا الله وإياكم من الشر قد يكون بلاء له في دينه، صلى الله عليه وسلم، كان يرى إنسانا مخمورا يترنح ويضطرم ويسقط ويقوم، فيدعو الله عز وجل يحمد الله عز وجل على العافية سلمه من هذا الداء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنت الآن إذا رأيت الروافض ورأيت البوذيين النصارى وهم في هذه الأحوال من ضياع طريق الحق عنهم، نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى أكرمك بهذه السنة ومن عليك بالحق، تحمد الله: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، تحمد الله وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتارة يكون البلاء في دين الشخص الذي تسأل الله عز وجل أن تحمد الله تعالى أن سلمك مما ابتلاه به، وتارة في دنياه. فهذا مما يرجى للعبد إذا قاله أن يسلم من أن يصاب بالبلاء الذي حمد الله تعالى أن سلمه منه. وهذا يدل على أن التصرف الصحيح ليس هو السخرية والهزء عياذا بالله تعالى من الناس. فإذا رأى إنسانا مبتلا في ماله في دينه أو دنياه يسخر، وكأن التوفيق الذي جعله الله له كأنه شيء أخذه بيده، هذا التوفيق من الله عز وجل، منه من الله. فلهذا تبدأ بالحمد أن الله تعالى سلمك من هذا الذي وقع فيه هذا الرجل، الحمد لله الذي عافاني امتلك به. أما أن يكون موضع السخرية وموضع الهزء وموضع الشماتة وموضع أن تتمدح بأنك ليس عندك كذا وكذا مما فيه، هذا ليس هو المسلك السليم الذي عليه أولو الألباب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة. ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت الطيرة عنده فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان كعب يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والذي نفسي بيده، إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة. ولا يقولن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء.
إلا لم
يضره شيء.
نعم. الطيرة هي التشاؤم. الإنسان في طريقه قد يرى شيئا فيدخل على نفسه وحشة، وهذا يقع كثيرا في من يرى حوادث سيارات، قد يكون ذاهبا إلى عمله أو يريد السفر فيرى حادثا شديدا فيه مصابون وفيه موتى، وقد يكون مقتلهم شنيعا، متقطعة أشلاؤهم أو محترقون، فبعض الناس يصيبه من هذا المنظر يصيبه التشاؤم، حتى إنه ربما رجع وترك الحاجة التي ذهب إليها، وهذا لا يجوز، وهذا الرجوع من التطير الذي يكون به قد وقع في الشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فلا يجوز أن يرجع الإنسان تشاؤما من منظر معين أو تشاؤما من رؤية مصاب، كما يفعل بعض الحمقى إذا رأى رجلا أعور أو أعرج أو نحو ذلك، أو إذا رأى مثلا بومة أو غرابا أو نحو ذلك، كل هذا لا يحل. هذه أشياء ليست التي تؤثر في القدر، القدر عند الله عز وجل أمره، فالواجب أن يلاحظ هذا ملاحظة تامة. لكن من أصابه شيء من التخوف ثم استمر فيما هو فيه فذلك لا يضره، ويقول مثل هذه الأذكار: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكره. من رأى في منامه ما يكرهه،
نعم،
صح عنه صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان. فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثة، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب.
نعم.
وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي.
نعم.
فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي. ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفع شرها. وقال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد
من المواد،
ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي.
نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا قصت عليه الرؤيا قال: اللهم إن كان خيرا فلنا، وإن كان شرا فلعدونا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرضت عليه رؤيا فليقل لمن عرض عليه خيرا. ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرها له: خيرا رأي،
قبل أن يعبرها،
أحسن الله إليكم، قبل أن يعبرها له: خيرا رأيت، ثم يعبرها. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يعبر رؤيا قال: إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا.
هذا الفصل في من يقوله من رأى في منامه رؤيا. الرؤى كما بالحديث على أنواع ثلاثة: رؤيا من الله سبحانه وتعالى، وحلم من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فالرؤيا من الله عز وجل بشارة، والرؤيا من الشيطان تارة تكون تحزينا وتضييقا لصدر هذا المسلم، وتارة تكون تلعبا يتلعب به، يريه رؤيا غريبة، كما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي يتدحرج وأنا أتبعه. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به. ما كل رؤيا يخبر بها، وتارة تكون مما يحدث به المرء نفسه. يعني لو أنك عزمت على السفر غدا ونمت، فلانشغال نفسك بأمر السفر والإعداد له، ربما إذا نمت رأيت نفسك وأنت مسافرا وأنت تعد السيارة للسفر ونحو ذلك. فالرؤى على هذه الأنواع الثلاثة. جاء التوجيه النبوي لمن رأى رؤيا يكرهها بأن يعمل هذه الأمور الثلاثة. فإذا رأى الإنسان في منامه رؤيا يكرهها، قد تكون مخيفة، قد يكون فيها ضرب عنقه، قد يكون فيها سجنه، قد يكون فيها تعذيب له، قد يكون فيها تخويف وسقوط له من مكان ونحو ذلك، في هذه الحالة يلزم الهدي النبوي في هذه الأمور، ووجه بخمسة توجيهات. التوجيه الأول: أن يتفل عن يساره، يلتفت ويتفل عن يساره، ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، كما في الحديث الآخر يتفل ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الأمر الآخر الثالث: أن لا يخبر بها أحدا، لا يجلس يقول حتى لوالده أو لوالدته أو لأخيه: رأيت أني يضرب عنقي، رأيت أني تحرقني النار، رأيت ما لحاجة هذا. ما دامت رؤيا مما يكرهها الإنسان فلا يخبر بها أحدا. الهدي الرابع أن يتحول، يغير في منامه، فإن كان قد نام على جنبه الأيمن فإنه يغير وينام على جنبه الأيسر، وإن كان نائما على جنبه الأيسر حين رأى الرؤيا يغير وينام على جنبه الأيمن. ويشرع له أيضا أن يقوم فيصلي ركعتين. إذا فعل العبد هذه الأمور فإنها لا تضره، وهذا يريح كثيرا من الذين يرون رؤى تخيفهم وتزعجهم. قال لا تحدث بها أحدا، ولا تقل لأحد أنا رأيت، ولا تتصل حتى على معبر، ما له حاجة ما دمت قد وجهت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. ولهذا كان أحد الصحابة كما في البخاري يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني من شدة همه وضيقه بها، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، وليتحول عن جنبه ولا يحدث بها أحدا، فصارت لا تهمه، هذا الذي ينبغي. أما إذا رأى رؤيا حسنة طيبة، كأن يرى أنه وهو مريض شفي من مرضه، أو يرى أنه دخل الجنة أو نحو ذلك، فهذه رؤى طيبة حسنة فليستبشر بها، لأنها فيها نوع بشارة. ولا يخبر بها إلا من يحب، يخبر بهذه الرؤيا الذين يحبهم ويودهم. وعلى هذا فالإخبار فالرؤيا إذا كانت مما لا يحبها المرء لا يحدث بها أصلا، وإن كانت مما يحبها ويستبشر بها يخبر بها من يحب. جاء في الحديث أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت الرؤيا وقعت، ولهذا لا تقص الرؤيا على أي أحد، إنما تقص على واد، يعني أحد يودك أو ذو رأي. فالرؤى لا يطلب أن يعبرها كل أحد كما يقع من بعض الحمقى، يعبرون أي رؤى. وهل تعبير الرؤيا كيفما اتفق، تسمع للتعبير الرؤيا فتقول معناها كذا ومعناها كذا، الأمر ليس عبثا، الرؤيا جزء من أجزاء النبوة كما في الحديث، فلا يتلاعب بها ولا يعبرها إلا من عنده علم حقيقي بتعبير الرؤى. وقد صارت الأمور الآن إلى نوع من الفوضى واللعب والعبث، فصارت المسألة ألاعيب، وصار التعبير هذا عند كل أحد، وتصدى لها من لا يعرفها. نعم يوجد أناس يحسنون تعبير الرؤى، لكن هناك أناس تصدوا لهذا وهم لا يحسنون التعبير، فلهذا أساءوا وقالوا ما لا علم لهم به. مما يقال لمن عبر الرؤيا، يقال له مما يقوله من عبر الرؤيا أن يقول للرائي إن صدقت رؤياك، لأن الرؤيا قد تصدق قد لا تصدق. قال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فما كل رؤيا تصدق، إن صدقت رؤياك فتعبيرها كذا وكذا، فيعلق الأمر على صدق رؤيا. والحاصل أن الرؤى فيها هذا المنهج النبوي الكريم، فينبغي أن يلزم وأن لا يعبث بها العبث الحاصل. وأيضا ما كل من رأى رؤيا يذهب يبحث عنها، ما كل رؤيا تعبر ويحتاج إلى تعبيرها. والهدي فيها كما تقدم وسمعت في الأمور الخمسة، في حال وجود رؤيا يبغضها الإنسان، وفي حال وجود الرؤيا التي يحبها، على التفصيل الذي تقدم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.